نلتقي اليوم بالأخ حسن حمد أبو مروان من أهالي الصفصاف ومن الأخوة البارزين في مخيم البداوي، والأخ أبو مروان كان مسؤول الأنروة في منطقة الشمال سابقا، والآن أحيل بعد ما أمضى فترة أكثر من 40 سنة في هذا السلك. فممكن أخ مروان تعطينا صورة تسترجع ذكرياتك وتنبش الذاكرة الجميلة وتوضعنا بصورة البلدة ذكرياتك بطفولتك بمدرستك بأرضك بأي شيء بدور حول طفولتك. تفضل أخي مروان.
أولا أهلا وسهلا فيك يا أخ حسيب يا أبو محمد. في الواقع دعيك من مواليد 1930 في قرية الصفصاف. الصفصاف الحقيقة تقع في قرب أعلى جبل في فلسطين اللي هو جبل الجرمق. والصفصاف طبعا زي ما بتعرف هي من قضاء صفد. المسافة بين الصفصاف وصفد طبعا كنا دوما نقدر المسافات بالمشي على الأقدام وليس بالكيلو بهذاك الأيام، لأنه كانت السيارات قليلة. حتى عندما كنا نروح إلى المدينة نروح مشي. فبتذكر طبعا هذا سبب الأوان، وأنا مثلا التحقت بدراستي بصفد بقيت أروح بين صغار بالسن، يعني كان عمري بذكر لمن التحقت بدراستي بصفد، لأنه عادة عندنا بفلسطين بدخل الطالب كان بسن 7 سنوات وليس 6. فعندنا في القرى كان فقط في مدرسة في الصفصاف مدرسة حكومية تعليم ابتدائي فقط، أول ثاني ثالث رابع ابتدائي. فعندما يكون الشخص عمره 7 سنوات بيقضي 4 في القرية وبعدين بيطلع على المدينة. وعلى فكرة ما كل الناس كانت تبعث أولادها على المدينة، يعني بذكر أنا لما طلعت على صفد بعتقد كنا بحدود 4 أولاد من كل الصفصاف.
شو السبب أخ مروان؟
أولا ما كان في جهل، بقدر أقول كان في فقر بالنسبة ل الفلاح، لأنه اللي بعرف أنه الفلاح كان دوما يعتمد على الشباب بالحصاد وبالزراعة وبالفلاحة وكذا. ما كان فيها الوعي عند الناس للتعليم، زائد بقى التعليم يكلف. يعني لمن أولا بقينا نروح على صفد، أولا نستأجر بيت في المدينة، بدنا بعدين ناخذ بنقعد أسبوع نروح يوم الخميس بنقضي الجمعة، السبت نرجع.
شو كنت تحمل معك أخ مروان؟
بقى تحمل معي حوالي ساعة ونص.
تحمل معك يعني زوادتك؟
ناخذ شوية أكل معنا بصراحة، خبز لثلاث أربعة أيام، زيتون لبنة بتعرف، من بيض، من المصنوعات على الفلاح. بتعرف شو الفلاح؟ زيتون، زيت، جبنة، لبنة، بيض،
مون
يعني. أي نعم. حتى بقينا ناخذ الطحين مرات. اللي كنا ساكنين عندهم في صفد، بذكر انا كنت ساكن بصفد عند عائله بيقولوا دار ابو محمد الكوكو عند بئر ام حليلي بصفد بجنب ابو سليم زيد. ابو سليم زيد كان كاتب عند القائم مقام في صفد. فبقينا ناخذ الطحين وبقت تخبز لنا المرأة. فسابت بتذكر لمن كنا ساكنين عند دار الكوكو كنا 13 ولد من 4 قرى، 2-3 من السموعي كانوا معنا.
تذكر اسمه؟
ما في شك، صالح ابن مختار السموعي، صالح الأشقر ابن أبو صالح بلولو، وأخوه صلاح، وبعدين لحقهم أخوهم أبو الخير. كانوا 3 أخوة أولاد المختار تاع السموعي. كان معنا واحد من ميرون بيقولوا عبد الله نايف كعوش كمان هذا كان معنا من ميرون، كان معنا من طيطبة كمان أربع شباب، نعيم شناعة وأخوه محمد نعيم شناعة وابن عمه فضل شناعة، فضل شناعة كان مصفي، ابن الصفصاف كنا أربعة، دعيك وكان معي شاب تاني بقولوا إبراهيم عوض يونس كنت أنا وياه في الصف، وواحد من بلدنا ثالث محمد دمر قاسم، كلهم بعدهم طيبين على فكرة، كان أعلى مننا بصف، فتصور كنا بحدود 13 ولد، وكنا مجموعات أولاد الصفصاف ناكل مع بعضنا، أولاد السموعي وميرون مع بعضهم، أولاد طيطبة مع بعضهم، وكنا عاطينا أهل البيت كل ناس عاطينهم غرفة، هذا عندما كنا نتعلم.
طيب ممكن أخبروها تعطينا صورة كيف كنتوا تاكلوا كيف كنتوا تطبخوا انتوا اطفال يعني؟
ما احنا اللي نطبخ صراحة، المرأة اللي كنا مستأجرين عنها عندها الله يذكرها في الخير هي اللي كانت تطبخ لنا وتخبز لنا. اي نعم، فنحن كنا صغار ولا ما بنعرف نطبخ، يعني لو قلت لك انا لما طلعت على صفات كان عمري بحدود 11 سنة، فطبعا اللي احنا لما بقينا نروح على المدينة كان نعيد الصف الرابع ابتدائي، لأنه التعليم عندنا في فلسطين بالقرى كان كله باللغة العربية من الأول ابتدائي للرابع ابتدائي، بينما بالمدينة كانوا يبلشوا التعليم بالنسبة للغة الإنجليزية من الرابع ابتدائي، هذا الأمر كان يجبرنا إنه نعيد الصف الرابع بصفد من شان لأجل اللغة الإنجليزية. فأنا تعلمت الرابع والخامس والسادس ثلاث سنوات بصفد.
كيف كنت تروح أخذ مروان من الصفصاف على صفد؟
نروح ماشيين، طبعا كنا ننطلق من القرية مع أذان الصبح، وكنا نروح بصراحة كنا نخاف لأنه الطريق اللي بينا نسلكه طريق كله وعرية وصخور، فبقينا نرافق حريم بقوا ياخذوا يبيعوا حلي لبن، ياخذوا لبن من الصفصاف على صفد. ايه قلنا احنا كنا نروح على صفد من القريه لصفد، شو وحدنا كان عمره 11 سنه، بصراحه كنا نخاف لانه بقينا نمشي بكير مع اذان الصبح نرافق مين؟ كان عندنا بالقرى الحريم ياخذوا لبن على راسهم، يحملوا اللبن على رؤوسهم الحريم على صفد مشان يبيعوا الحليب اللبن، يحطوها هناك اللبن قدام دكاني بتذكر في بصفد يقولوا الحج عز الدين، حج عز الدين قريب هناك للسوق الخضرة وما الخضرة، فتلاقي قدامه بيجي 10 حريم وكل واحد معه ايش قسط لبن.
طب أخي مروان ما صادف يوم بالطريق صادفكم شيء غريب مثلا؟
والله لا، شوف نسمع أصوات ووية وكذا نصير نصرخ لأنه متونسين بالحريم، لأنه مش مرة ولا ثنتين، تلاقي حوالي شيء 5-6 نسوان وإحنا شيء 3-4 أولاد نظل ماشيين بجنابهم بينه وبينك ما نسترجع نتركهم، فنمشي بكير مع أذان الصبح نوصل الصبح قبل افتتاح المدرسة بشيء نص ساعة. أي نعم، فأول سنتين زي ما حكيت لا كنا ساكنين عند دار الحج الكوكو أبو محمد الكوكو، ثالث سنة صار في منزل بصفد يعني بأشبه بمدرسة داخلية فقط للمنامة، فيوميت عاد بتذكر كان القسط 36 ليرة فلسطيني، هذه ندفع بالسنة منامة، هذا كان بالواقع هو سراي للدولة عند مطرح مكانه يغزلوا الصوف وما الصوف والشعارة بقى يقولون محل الشعارة بجنب مدرسة الزاوي، لأنه نحن أنا تعلمت بمدرستين، مدرسة الزاوي عملت الصف الرابع والخامس، رجعنا قالت على المدرسة الثانوية أو بسموها الرجوم بجنب مستشفى الحكومي، هناك عملت الصف السادس بصفد. بذكر السنة الأخيرة دخلنا منزل بسموه منزلية مدرسة منامي تابعة طبعا هي للحكومة. أي نعم.
يعني هي خاصة لأولاد
لأولاد القرى، لأولاد القرى اللي بيجوا من خارج المدينة، منزل يعني زي أشلي بتسع حوالي كل مكان 20 طالب.
كنت تأكل تشربوا آخر مرة فيها؟
نعم.
كنت تأكل وتشربوا فيها؟
آكلين شاربين نامين، منظمة دراستنا وقت محدد للفطور وللعشاء وللدراسة. محسوبك من هذيك الأيام أنا كنت مولع بالدراسة، كان بتذكر إنه الساعة 9:30 تقف الدراسة. مرات أخذ معي بطارية، هاي البطارية الصغيرة أحط تحت للحاف وأصير أقرأ. إيش ما أكتفي، ما يكفي الوقت، ما يكفي الوقت أدرس أخلص وظائفي والواجباتي مشان تاني يوم. فوالله بذكر كثير مرات بطارية تحت للحاف وأصير أقرأ إيش تحت للحاف، لأنه يدور علينا ناظر المنزل يشوف إذا حدا بعده قاعد، حدا كذا ممنوع، حدا خلص إجا وقت المنامة الكل لازم يروح للنوم
حسب النظام.
حسب النظام. المهم درسنا 3 سنوات أخ أبو محمد، افتتحت مدرسة بصفد بجش جيراننا، عملوا 5 و6 و7. ما بعرف ليش الظاهر مدرسة بالجيش كانت أكبر من الصفصاف، والجيش كانت تشمل بسكانها مسلمين ومسيحيين، لكن في الواقع ما كان في عندنا فلسطين بصراحة، ما زي هون، ما في تمييز بين مسلم ومسيحي، نلعب مع بعضنا ونشرب مع بعضنا ونروح نزورهم، ما بقينا نشعر انه ما فيها التعصب.
أخي مروان، بعد انتهاء الدراسة بالصيف شو كنت تعمل؟
بعد ما ننتهي من الدراسة يا عزيزي نيجي طبعا بالصيفية، تعرف الفلاحين في عنب وتين وحصاد، نروح مع إهلنا نحوش تين على الكروم، نحوش عنب بالزيتون، موسم الزيتون نروح معاهم نضبضب بالزيتون من تحت الزيتون، بدرسوا بيجيبوا البيادر، ننبسط انه نصير نطلع ايش على اللوح الدراس، هذا لوح الدراس بكدوا راسين بقر وبحطوا وراه اللوح، بصير يبرم حول الذي بسموه دراسي بدرس
الحصيدي.
لا الحصيدي هذاك بروح على الذي ما بقينا نقدر احنا نحصد، اولاد صغار هذه
لا يعني الدراس هذا
الحصيدي هذا على
البيادر، يعني
على البيادر دراسي دراسة البيضة. الحصيدي هذه بدها الشباب والرجال بالمناجل يروح على الهادي يقعدوا يحصدوا الهادي ويحملوه على الدواب وعلى الجمال وعلى جلك الله على البغال، نروح مرات معه نقعد نتفرج لأنه صغار احنا وما نقدر وشوب وحم وكذا، لكن ننبسط على البيادر. على البيادر في دراسة لوح ما لوح، نصير ندرس نركب على اللوح. وهذا هون يا سيدي الختياري بقوا يتجمعوا بعد العصر وين؟ على البيادر. هالشباب تتجمع أولاد يصيروا يقولوا مين فلان بدي باطح فلان، فلان بدي باطح فلان، يجيبون عادي يجيبونا ونصير نباطح بعضنا، والأبضاء اللي بطح الثاني. هاي كانت هواية الختياري
يسلوا على الصغار،
يسلوا على الصغار إنه يجيبون مين فلان أبضاء، يجيبون طبعا يكونوا متناسقين بالعمر والسن.
طيب شو كانت الألعاب بهذيك الأيام؟
كورة، بالكورة هذه كورة هيك حجر كبير، بالعصا بالكورة. أنا أتصور هاي الهواية من هنا اللي بشفتي، بتذكر كنت عندي تلميذ في المدرسة اللي أكبر مننا كانوا عم بيلعبوا الكورة، هاي الكورة قلت لك زي ما كان في طبات يا أخي زي اليوم، الكورة حجر وبإيش بعصاي يضربوه، حجر كبير هيك مبروم بيمزل خاف الله أكثر من نص كيلو، أكثر من نص كيلو، ويضربوا تلاقيه إذا يطب الجورة إنه غلب هذه، إحنا بقينا عم نتفرج بنضل نتفرج. ساعة بقول لك واحد ضرب الكرة إجت أيام شفتي ولا هاي بتذكر والله، وإحنا بالمدرسة يمكن كنت أنا بالصف الثاني ابتدائي.
طيب أخي مروان ممكن توصف لنا بيتك كيف شكله؟ ساعة
بأغلب البيوت يا أخي في القرى كانت معمولة من حجارة صخرية، ما كان حجارة خفان زي اليوم، وهذا حجار صخرية. وبتذكر بقوا حتى يجيب ناس من صفد، هذول بيسلموهم بقصب الحجارة، بروح على محل وين الحجار ما لها، باليوم يمكن يعمل 3-4-10-15 حجر. فبقت أغلب البيوت مبنية دايرها بهاي الحجارة صخرية، والسقف كان معمله مش بطون، معمله من التراب وخشب، ركس خشب خشب وحطه بطون، وكل سنة بدون يطينوه، إذا ما طينوا بصير يدلف. لكن بصراحة إحنا عندنا بالنسبة لبيتنا بقدر أقول لك بكل الصفصاف كان في 3 بنايات بسموهن علويات، بمعنى طابق ثاني، يعني شو طابق، كل غرفة واحدة، البيت العيلة تحت، لكن بكل الصفصاف بذكر كان عندنا 3 مباني عليات، عند المختار عبد الله الزغموت، عند مصطفى دغيم، وعند والدي مصطفى حمد. كان بكل الصفصاف
كان يسموها فرنجة
ولا علية، بقوا يقولوا له علية لغات، والله فلان عنده علية، علية فلان الفلاني، قلت لك زي ما قلت لك كانوا 3 عليات
شبوها بالأسطورة اللي يعني
بذيك الأيام. شو هاي أحلى بيت كان، طبعا هذا إضافي للبيت اللي كان عندنا. بعدين بالقرية عندنا البيت، كل بيت أغلب البيوت مدخله صيري للطرش، للعنزات، للغنمات، للبقرات، بالداخل جوا بيت السكن، بيت السكن من جوية بيت السكن كان بيت بسموه هذا للتبن، تبن الطرش،
أكل المواشي،
بلا أكل المواشي تبن هذا. فالبيت كان مقسوم 3 أقسام، الصيري مدخله للطرشات، من جوا بتسكن العيلة جاي أعلى، أيوة، من جوا جاي مكان للتبن. هذه كانت بالنسبة للبيوت. بالنسبة للمزروعات الصفصاف بنعتبرها بلدة زراعية، كان عندنا مشهور أكثر شيء الزيتون وبالتين، أكثر شيء الزيتون والتين على صعيد الشجر، بيت الأشجار بصراحة ما في عندنا. إذا بدك تقول لوزي يمكن تلاقي بكل كذا بيت تلاقي لوزي قدامه، جوز ما كان عندنا، الجوز كان بصراحة عند جيراننا أهل الجش، بقى شوية سماء شوية بالبرية، كمان في بقى سماء بجنب شجر الزيتون، وعنب على فكرة كمان، عنب وتين وزيتون، ومشهورة بزرع الدخان، بندورة ما كتير، لكن جيراننا كان عندهم طيطبة والراس الأحمر والجش كتير.
شو السبب أخ مروان؟
والله يا أخي
بابا نسبة المياه يعني،
والله بالعكس، ما مثلا بذكر طيطبة ما عندهم مي كتير، كان عندهم بركي، كان عندهم بركي يستعينوا بالبركي، ما بعرف إنه ليش مثلا إنه عنا متوجهين كتير لهذه الشغلات، الدخان بشكل خاص، وتين، عنب، الزيتون. قبل ما نصل للبلاد اللي حوالينا كمان نسيت أقول لك، قمح، شعير، عدس، كرسنة، كتير هذه عندنا زراعة كتير، الحبوب بأنواعها، فهذه بالنسبة بسموها شتوية، بزرعوا بالشتاء طبعا بحصدوا بالصيف. بالنسبة للضياع اللي بتحد بلدنا هي ميرون من الجنوب، بلد صغيرة، من الغرب سعسع، من الشمال الجيش، شمال غرب، شمال شرق أو شرق الديثة، وعين الزيتون، هذه البلاد اللي بتحاوط بلدنا. بعدين القرى ما بعيدة عن بعضها يعني، وبعدين الشيء الحلو انه بالقرى عندما بعيد منك بقى يتوفى واحد، يشوف كل اهل الضياع كلها تروح تشارك في العزاء، يصير فرح، كلها تروح يعني يدعو البلد، وتروح البلد تاخذ ذبائح، وتروح
تواسي بعض
البعض في الافراح وفي الاحزان. ومن العادات الحلوة اللي بذكرها عنا بالصوف وبظن بكل القرى، لمن واحد بده بقى بده يتجوز حليب البلد كله. كان على فكرة عنا طرش كتير، ماعز وغنم وأبقار، حليب البلد كله يوم العرس ما بتحلبوا الناس، بحلبوه لأهل العريس، هذه عادي متبعة. ولما بده يصير العرس بطبخوا، بتيجي كل أهل البلد بتاكل عند العريس، طبعا فرحوا له بدبكوا.
طب ممكن أخ مروان حدثنا عن العائلات في منطقة في بلدتك؟
كمان قبل ما بعرف ما نيجي على العائلات، كمان من العادات الحلوة اللي كانت، لنفرض واحد بده يبني بيته بالحجاز زي ما قلت لك التراب، وهذا تشوف أهل البلد كلها يجي تساعد بدون مقابل بدون مصاري. شايف يا محمد؟ حتى بتذكر بالأعراس الشباب، معلش هلا بنيجي على السؤال اللي سألتني اياه، الشيء الحلو بالأعراس انه تبقى تشوف هالشباب تنط وشو العرق عليها. بذكر مرة من المرات كانت دورية الإنجليز مرأة من جنب البلد، نزل شاف الناس بتنطوا هالشباب وعرقان وكذا، سأل سؤال بقولونا أنا ما بعرف بصراحة ما صارت قدام، قال قديش هذا أهل العريس بيعطوا مصاري للدول اللي بنطوا؟ قالوا له بلاش، وهذا قال شو مجنون، عرق بنزل عليه وبتعب وبنطوا بركض بلاش. فنصور انه يعني بقات الشباب تواسي بعض البعض، ولما يوم يصير العرس بالليل يعلقوا النار، كان الكوسي قليلي حطب مشان تنور المنطقة، فكانت الناس تتعاون مع بعضها في الأعراس في بناء البيوت في الأشعار، حتى بالحصيدة إذا واحد مثلا أثر بالحصيدة تشوف جيرانه راحوا يساعدوه بدون مقابل بدون مصاري. شو قلت لي
العائلات؟
كانت الحقيقة بلدنا الصوصاف، خلينا نكون واقعيين، بيت الزغموت يعتبر بقت المخطرة منهم، بيت الزغموت
يعني أكبر عائلة،
أكبر عائلة. هي الحقيقة بقولونا أهلنا إنه زغموت وحمد يعني عيلتنا ومرعي في الأساس هن عائلة واحدة، في الأساس عائلة واحدة، ثلاث عائلات هي البلد زي ما قلت لك، زغموت حمد مرعي شريدي عبيد، هذول العائلات اللي كانوا يمكن يكونوا داربوا الكل، بقولوا هذول أصلهم من نحف، كان في عنا كم عائلة من دار أبو الكل. فالعائلات الأساسية زي ما قلت لك محمد بكررها، في الواقع دار شريدي أكثر العائلات، بس يا أخي ما بقوا ما عندهم ما بعرف، هن أكبر العائلات، لكن كوجاه وزعم بصراحة كانت لدار الزمون. ومرت فترة صار مختارين، صار تنافس بصراحة بين العيال، حتى مرة صارت مشكلة على الأرض يا أخي، بتعرف الجهل وما الجهل بين العائلات وش من هالنوع. فمرة صار مختارين، مختار من دار الشريدي ومختار منين من دار الزهود. ومرة بتذكر في عندي ابن عم أستاذ بقولون محمد طالب حمد، يا أخي بقوا يطمعوا بقضية منصب الدكتور المختار المختار، عمل مختار في فترة شيء شهر زمان، بعدين تركه لأنه كان أستاذ الحيوان، أستاذ لأنه خريج الأحمدية.
فيها دواوين
بقى قلت لك عند المختار، كان ديوان أغلب بينه وبينك عند المختار، وفي عند بعض العائلات يصروا، لكن عادة المختار الديوان عند المختار
الرئيسي،
المختار الديوان، فش عندنا رئيس بلدي ولا دي. كانت طبعا في لجنة بالبلد، هذه اللجنة مشكلة من جميع العائلات، مهمة اللجنة قضايا اجتماعية، مثلا إذا واحد اعتدى على الثاني، واحد بطرشاته اعتدى على مزروعات فلان، تيجي اللجنة تفرض عليه غرامة لحل مشاكل الحياة. فطبعا كانت لجنة من العائلات هاي كلها. أنا قبل لما كنا نطلع على نتعلم بذكر ما كل الناس كانت زي ما قلت لك تبعث أولادها للتعليم لأسباب زي ما حكيت لك. ناس يأس عند الناس إنه معقول إنه فلان يصير فلاح ويصير أستاذ، لأنه كان يعتبره أعلى منصب هو الأستاذ. لأنه بذكر لما بقى يجي أستاذ عنا على البلد فعلا الناس تحترمه وتقدره، وكلها بدها تتبارك منه وتروح لعنده وهذا. وكل الأساتذة اللي كانت تيجي عنا كل أغلبها من المدن، ما كان في مدرسين من الفلاحين. لأنه ما بعرف يا أخي قلت له قضية الفلاحين ما كان كثير يفكروا في يوم من الأيام إنه فلاح يصير أستاذ. فحكالي الوالد مرة عمال يحمل النغرات على الدابة الصبح بكير وبده يودينا يا على صفد، بمر أبو عطا محمد خالد الزغمون من الطريق هناك. بصراحة بمر بده يروح يقضي حاجة، ما كان في حمامات، ما يخد بريقه بده يروح يقضي حاجة بالزيتون، بيتنا جاي مطرب. وبقول للوالد شوف ما قال عقله عمال يغلب حاله وعم بيحمل أغراض وبروح، قالوا عم بيعلم أولاده وبدهم يصيروا أساتذة. فتصور لحد وين إنه ما كان الناس كتير يتعلق أمال إنه يطلع واحد من القريب. علما بقدر أقول لك أبو محمد، إحنا بالنسبة مثلا عائلتنا بيت دار حمد، أخي أكبر مني محمد، أخي محمود أكبر مني راحوا تعلموا بالصفد، وأخي محمود هلا آخر شيء عمل بي اتش دي من أمريكا، رغم إنه تخرج من فلسطين من مدرسة خضوري الزراعية، وفي سوريا عمل مدير مشاتل زراعية لأكثر من 15 سنة بإزرع وبحمص وبالسويدة، كان مدير مركز زراعي بسموه مشتر، ورجع ترك وراح على أمريكا تخصص ورجع صار مدير الفي تي سي في الشام، وبعدين صار غير صار مع الفاو مع الأمم المتحدة وتقاعد. لأن أكبر
أخي أبو مروان، ما هي مساهمتك بالأحداث السياسية والعسكرية بحرب 48 قبل التهجير؟ شو كان انتمائك في فصيل سياسي؟ وهل شاركت بمظاهرات باضطرابات واشتريت سلاح أو نقلت سلاح؟ شو كان انطباعك عن الحرب هذيك الأيام؟
تفضل. بالواقع أنا ما أتيحت إلي الفرصة لأنه كنت صغير زي ما قلت لك أبو محمد، بكل الأحداث أنا ما قطعت عن الدراسة، يعني دوما بقيت في المدرسة. مثلا ما قلت لكش أنه أنا لما عملت سنة بالجيش الصف السابع رجعت على حيفا، رحت عملت الأول ثانوي في البرج الإسلامي الأول ثانوي سنة، ودخلت الثاني ثانوي سقطت حيفا في شباط، جيت على القرية كان صفد بعدها إيش ما سقط، رحت على صفد عودت تسجلت بصفد، قعدت ثلاث تشهر بصفد. بتعرف أهل صفد خرجوا بعشرة أيار لمن سقطت عين الزيتون، بعشرة أيار طلعوا أهل صفد، فما أتيحت إلي الفرصة، يعني بقيت دوما في المدرسة لا أكون منتمي لأي شيء. لكن بذكر بعد أيار بالقرية صرنا نطلع حراسي على القرية دوريات السلاح. بصراحة كل عائلة أنجى عندها ثلاث مواريد، العائلة كلها يجوا يا أخي يشتروها، نشتريها من مالنا، يعني كل عائلة بقى يفرضوا علينا فرض إنه كل عائلة لازم تشتري بارودي بارودتين كذا على حسب تعدادها. مثلا أنا بذكر بالنسبة لعائلتنا كان عندنا أربع بواريد للعائلة كلها، هالأربع بواريد هذول عاملين اللجنة، قلت لك في عندنا لجنة بقت تطلع دوريات حراسي حول البلد من اليهود، فبقى يلحقني دور. بصراحة احنا كنا صغار ونخاف يعملوا يطلعونا مع شباب، يطلعونا مع شباب على الخنادق نوع بالحراسي يعني، فبقى يلحقني بالأسبوع مرات يمكن بالأسبوعين مرة، ومرات حتى بقى يطلع خيي اللي أكبر مني عني، لأنه بقينا صغار يا أخي بالثمان وأربعين من المدرسة، صحيح أنه كان عمري 17 سنة لكن ما معودين لا مدربين على السلاح ولا نقوس ولا كذا. إذا العيلة كلها بقول لك يمكن البلد كلها يجمع كل قطع مع الأهالي شيء 20 قطعة أو 25 أو 30 قطعة. بس تنساش أنه كان عندنا قوة الجيش الإنقاذ اللي إجوا بالآخر، لكن هذا لا ما كان يمنعنا أنه إحنا نساهم أنه لازم تطلع دوريات مع جيش الإنقاذ. سألت السؤال
أنت تلمي ولا السؤال
بالنسبة للأحداث اللي حصلت عنا زي ما قلت لك سقطت عين الزيتون بعشرة أيار، طلعت أهل عين الزيتون وأهل صفد مروا من عنا متوجهين على لبنان، إحنا شفنا هالناس طالع اطلعنا أهل البلد قالوا خلص هلا اليهود بدهم يجوا. قعدنا يا عزيزي شي شهرين ما يجوا اليهود على السوسار، قعدنا على بيادر ما يرون هاي جنوب لبنان قري في جنوب لبنان، لمن ما اجوا اليهود رجعنا بحوالي 15 حزيران او اواخر حزيران رجع ما اجوا على الصفصاف، رجعنا على الصفصاف ضبينا الغلة حصاد وتين وزيتون ودخان وكل شيء. ظلينا يا عزيزي ل 29 تشرين أول 48 مع العصر بهذاك اليوم يا عزيزي مرقوا ثلاث طيارات ضربوا في ميرون وضربوا عندنا بالأول بالواقع ضربوا صوب ترشيحة وسمعناهم وسمعنا الصوت مع الغياب مرقوا مع أذان المغرب حتى والله الله الناس مع أذان المغرب كان الشيخ علي هذا اللي لسه طيب بنار البارد عم بيأذن للمغرب، مرقوا طيارات ثنتين ضربوا في ميرون بالصوصة بالجش. هنا عاد بلشت بداية المأساة، قامت العيطة طلعت ناس برية البرية لمن طلعت برية البرية وراحوا الطيران، اجت اللجنة قالوا لا إذا طلعت الرجال أو الحريم هلا الناس بتهرب، رجعوا ردوا الناس من الوعر من غربي البلد على البلد ومنعوا الناس تغادر البلد.
ما حدا انصاب خبر
قتل في هذاك من الطائرات ثلاث أشخاص محمد محمود ناصر الزغموت، هذا كان يشتغل في إذاعة القدس وكان يغني ويعتب شبح له وعزابي الله يرحمه هيش. وقتل نايف واحد بلوله نايف الحجري عند العين، هذول الاثنين اللي انقتلوا بالطيارة وراح شوية طرش وبتصاوب يمكن شيء ثلاثة أربعة ما فيش ذاكرهم، بس مات اثنين نتيجة الطيارة اللي ضربت. الناس بصراحة بهذيك اللحظة رجعت زي ما قلت لك ما صار وقت العشاء وإلا بلشت المدفعية تضرب من صفد، تضرب وين مدفعية تضرب عميرون على الصفصاف على الجش. الضرب وين بقى يجي يا أبو محمد؟ يجي كله غربي البلد مش بقلب البلد، يبدو خطة مدبرة لأنه كان غربي البلد في استحكامات لجيش الإنقاذ هنا، فكان يبدو انه ناويين انه يدمروا هالمواقع هاي حتى يخلوا الناس تهرب. ضربوا استمرت عملية القصف طوال الليل الى الفجر، طبعا بالليل كانوا يجيبوا ناس من صابة مضروبة بشرقي البلد، لكن بقدر اقول لك شرقي البلد اليهود تكبدوا خسائر كبيرة وفشلوا وما قدروا يقتحموا البلد من الشرق. يعني بالوقت اللي كانت يعني تقصف
كان في كمائن لأهل الصوت
طبعا كانت غربي شرقي وغربي البلد كلها أبراج واستحكامات حصيني وأبراج، فبالليل جابوا أكثر من شيء خمس مصابين جرحى أصيبوا بالمعركة من جمعتنا بدكم واحد بقولوله أبو أميني جابوه وابو واحد من دار يونس جابوا شيء ثلاثة بالليل. المعركة كانت في بداية موفقة جدا، وانكسروا من جهة الشرق، اتحولوا لوين؟ للجنوب صوب ميرون والسمونة. حوالي الساعة 11 شفنا عملوا حرائق وين؟ في ميرون. بهذيك اللحظة دخلوا ميرون اليهود. احنا الصوصاف ظلت صامدة لثاني يوم لا وين للساعة 9 الصبح ومش عارفين شو المعركة. طلعت الدبابات من صوب ميرون باتجاه الشمال على الصوصاف. في كان مدفع على العين من غربي البلد، كيف في الطريق في عدة روايات كيف انضرب ما انضرب، تركوا خاف ما خاف، الله أعلم. المهم فاتت كل مصفحات اليهود من غربي البلد، والناس كلها لازالت داخل البلد، ما حدا عارف شيء. مع الفجر بمر واحد من عيلتنا بقول يا عم ذيب، هذا عمنا ذيب من عيلتنا، اطلعوا دخلوا اليهود البلد بعد مع الفجر. انا بصدق واحنا قاعدين طافين الضي، قاعدين متجمعين العيلة كلها، مش عيلتنا انا، مع اكتر من 50 واحد، اتونست الناس صارت تتجمع في امكنة معينة، اتجمعوا على الجوابي عند دار البيت، وتجمعوا عند بيت اسماعيل الناصر، وتجمعنا احنا ببيت ابو عطا زغمون. تجمعات الناس تتجمع مع بعض البعض، اتونست. قال دخل اليهود انسحبوا، هذا كان غربي البلد، هو قال هالكلمة هاي فورا، هاد انسحبنا من هذا المكان اللي كنا فيه. ايه قلت له واحنا قاعدين اسمع باللغة الانجليزية ناس يحكوا. طبعا هذا اليهود كانوا صاروا داخلين حتى في البلد، توغلوا داخل البلد. منين دخلوا؟ من الغرب وليس من الشرق، صور المفروض انه لانه كسروا من الشرق، دخلوا من الغرب من على مايرون بالجنوب، وطلعوا مع الشارع ودخلوا عاد البلد، والدبابات والمصفحات على الشارع الان من الغرب.
شو عملوا البلد؟
الناس قلت لك بعد ما تونس بعض، احنا انسحبنا اجينا على وين زي ما قلت لك شمالي البلد على الجواب عند التجمع الكبير، لان هيك البلد مين اهل الصوصات. الوالد شو قال؟ قال امسكوا بايدين بعضكم البعض، انا واخوتي وامي، وما واحد يترك الثاني، شو ما كانت السبب ما واحد يترك الثاني. كل شيء كنا حاملينه بطانيتين او 3 بطانيات، لانه الوقت كان 29 تشرين اول، في شوية برد. انا لما وصلنا على الشارع العام من الغرب لقينا الدبابات والمصفحات تاع اليهود كلها مرابطة. بهذاك الوقت ما حكونا، يبدو انه كانت عندهم سياسة انه بدهم يفسحوا المجال للناس مشان تطلع، ما بدهم يمنعوها. فاللي قوى قلبه مع الفجر طلع، اللي تأخر بعد ما طلعت الشمس منعوا عاد الناس تطلع. بلشوا هون اليهود من شافوا قتلاهم في المرج شرقي البلد، قلت لك منيوا بخسائر كبيرة كتير في المرج على أيدي أهل بلدنا وجيش الإنقاذ اللي كان في الجبهة الشرقية. شو صاروا يعملوا عاد لما تأخروا الصبح بعد هذه منعوا الناس تخرج؟ صاروا وين في شباب يجمعوا هالشباب، كل 10 شباب يصفون على الحيط ويرشوهن.
تعرف حدا من
أوف أنا عندي ليس دقائم شو بدأ يعني. أنا محتفظ بأسمائهم، مثلا من عيلتنا في شي 6 أحمد بلول الزين وأخوه وأبوه، من دار الزغموت البابا شو بدي أعد لك يا أخي، احتفظ بأساميهم قلت لك وأعمارهم
يعني
مجمل. بلغ مجمل اللي راحوا من قرية الصوصات لوحدة غير الأغراض بهاي المجزرة بحدود 75 شاب، فبقوا يجيبوا من يلقطوا للشباب يصفون على الحيطان. بذكر قالوا لنا قصة مؤثرة، 3 إخوة اللي بقولوا أبو قاسم يونس، 2 متجوزين وواحد عزابي، صفوا بحد بعضهم مع الصف اللي من اطلقت عليه النار كعبشوا بعضهم الاخوي على بعضهم البعض من حالات الروح. فبهالطريقة هاي بقول لك بعد ما قتلوهم في البلد جابوا راسين البقر وكدنون زي ما تدفلح الأرض وصاروا يجر يشحطوا الأموات. كان في عنا عين مي تنزل 10 درجات لتحت وربوا كل هالجثة بقلب المي وطموها بالتراب. رجعت أعطت ريحة وما ريحة لأنه هاي المي كمان كانت تطلع منها على بعد كمان شي كيلو تطلع على البيادر التحتة. هاي بقوا يسموها البيادر الفوقة والبيادر التحتة.
سيد مروان قبيل التهجير هل هناك كان حديث عن احتمال للتهجير أو كان شيء مرسوم بالأجواء؟
ما حدا كان يخطر على باله يا أخ أبو محمد إنه فكرت الناس طالعين أسبوع وراجعين. ما هذه ما كانت تخطر ببال إنسان إنه شعب برمته أو بلد أو قضى إنه يكون على الأبد برا. أبدا أبدا ما كانت تدور بكل دهب. حتى لا في التراصير كانت الناس متأملين بعد ما نرجع وبنقول لسه كمان إن شاء الله الله كريم إنه يمن علينا بالعودة يا أخي ونرجع.
أخي أبو مروان هل قامت أسرتك أو أهل بلدك أو أقربائك القرية خرجوا على مسؤوليتهم أم كانت هناك مجموعة أو مين يوجههم؟ قديش كان التاريخ واليوم والشهر؟
بالعكس أخي أبو محمد بتذكر لما ضربوا الطيارات مع المساء طلعت الناس على الوعق. المبادرة كانت إنه اللجنة أمرت الناس ترجع قالت ردونا بالقوة وما ظل ولا واحد بريت الوعر أبدا. فالناس لما طلعت نتيجة الأعمال الفظيعة اللي فضعوا اليهود فيها. يعني بيقولوا دير ياسين صارت مذبحة دير ياسين بس الواقع المذبحة اللي صارت بالصرصار أفضع وأشد وأعنف من دير ياسين. فالعمل اللي عملوه اليهود هو اللي خلى الناس تهرب بالعكس أبدا.
أخي أبو مروان هل انتقلتم إلى قرية فلسطينية قبل دخولكم لبنان أم رأسا مباشرة انتقلتم من البلدة للبنان؟
الواقع زي ما بتعرفوا محمد الصرصار هي تقع على جنوب لبنان ما في أساسا نضيع. فورا انتقلنا من الصرصار يعني طلعنا أهنا وأهل الجيش وميرون وكذا فورا على بنت جبيل لقينا البرج الشمالي ناصبين الخيم يا أخي مع الأسف لقينا الخيم منصوبي فورا لما لقينا الخيم ورأسا بلشوا وزعوا خبز. بتذكر لكل نفر رغيف خبز من هذا المنفوق زي السمون. فرأسا طلعنا على جنوب لبنان.
الخيم والقضايا هاي ما كانت عفوية
أكيد لأنه الدليل من إجينا على البرج الشمالي كان يعتبر أكبر مخيم بهذاك التاريخ. فورا تلاقي أنه عمال رحنا نسجل حتى صاروا يغروا الناس يا أخي. في ناس يمكن بعدهم كانوا فلسطينيين لما شافوا المساعدة صاروا يسجلوهم من باب المدفع. أنا هنا أهل الصوصاف على فكرة طلعنا كلنا بس مثلا بذكر لك أهل نحل. أنا بذكر يقولون أنه نص نحف موجود بنحف ونص كان مسجلينهم بهذا مشان يخلونهم يعاشي مشان يستفيدوا منه يعني مش مشان تشجيعي مشان يطلعوه.
يا مروان مين كانت الجهات وراء القضية هاي؟ هل كان الصليب الأحمر؟ هل كان الدولة؟ أي جهة؟
أول ما طلعنا اللي كان مسؤول الحكومة اللبنانية لكن مسؤوليته كانت لفترة قصيرة ولأيام قصيرة. رأسا باستلم الصليب الأحمر لغاية أيار 51 لأنه داعيك زي ما قلت لك أنا عاصرت الصليب الأحمر وعاصرت الأونروا يعني أنا مخضرم اشتغلت بالصليب الأحمر كله كمتطوع فولنتير واشتغلت في الأونروا أول ما بلشت براتب 40 ليرة. فكان
الصليب برأيك أخ مروان هل الحركات اللي قاموا فيها المنظمات هاي كانت يعني عفوية ورأسا يعني للمساعدة، ولا كانت مرسومة قبل التهجير يعني؟
والله يا أخي يا محمد، الله سبحانه وتعالى ما شفناه اتخذ بالعقل، لأنه بقول لك لمن اطلعنا يا أبو محمد؟ خيام منصوبة، تسجيل، فاتحين باب التسجيل للإعانات، يعني اللي بصل اليوم ثاني يوم يصرفوا له تموين. يعني الناس انه ما شعرت في بدايتها ببيع خبز وجبنه وسردين وحليب، ويعني كانوا يعطوا مواد بسخاء. سقطت الصبصبه اقدر اقول 29/10/48، طلعنا مع الفجر راسا توجهنا مشيا على الاقدام الى بنت جميل. بنت جميل هناك نزلنا تحت الشجر، قعدنا كم يوم تحت الشجر. قالوا لنا انه في
بالبرج. كيف كانت المعاناه بالايام اللي
والله واجهنا صعوبه بصراحه. المي قليله، من البرك بقينا نشرب برك بتعرف وسخه وشي من هالنوع، والناس طالعه تعبانه ونفسي، اللي طلع نص العيله، اللي طلع ربع العيله، اللي طلع فائد اخوه، اللي طلع هذه، تلاقي الناس عم بيستنوا على الحدود مين شفت لنا مين كذا. فالاسبوع الاول كان صعب كثير لدرجه.
كيف استقبلوك الاخ مروان اهل البلد؟
ما كله تحت الشجر، ما بصراحه ما لقينا الا افضل شيء انه ننتقل على المخيم، لانه قالوا لنا انه في مخيمات، في مخيم بالبرج الشمالي جنوب صور على بعد شيء 3 كيلومتر. فقعدنا كم يوم تحت الشجر، يعني ما حدا انتبهنا ولا حدا انتبهنا،
ما كان في جهات معينة
ابدا. رأسا عدنا على مسؤوليتنا وظلينا. الناس اصلت تتأخر لانه بدأت تنتظر بقية افراد الاسرة، لانه اغلب الاسر ظل من افراد في القرية. فالناس اتأخرت تحت الشجر لبينما تصل بقية افراد العيلة. فلمن وصلت بقيت تصل بقية أفراد العيلة وقالوا في مخيم بالبرج الشمالي جنوب صور، انتقلنا على المخيم.
أخي أبو مروان، ما هي الأشياء التي حملتها معك وأنت اعتبرتها شيء عزيز عليك بذات قيمة؟
اللي حملناه 3 حرمات، هذا كل شيء حملناه، واللي حملون أمنا وأبونا، لأنه في الروح أغلى من أي حاجة، لأنه أساسا لم تتاح لنا الفرصة لا نجيب هوية ولا نجيب صورة ولا نجيب كشان أرض ولا نجيب أي شيء بدلالي. يعني بس فقط الحرمات اللي كنا مغطين حالنا بالليل لما كنا هذه احملناه بس.
أخي أبو مروان، هل كانت وجهتكم أثناء التهجير محددة سلفا؟
أبدا، لأنه أساسا ما حناش عارفين بدنا نطلع، لأنه لمن صارت 29/10/48 وجه الطيران لأول مرة بنشوف طيران أساسا بهذيك هذيك أول يوم بنشوف كيف الطيران بقصف بصراحة، يعني منظر غريب. فلمن طلعنا أساسا مش عارفين بدنا نطلع، وضربوا الطيارات وراحوا، ولمن اليهود إجوا الصبح طول الليل هذه وطلعنا، ما كان عندنا أي مخطط إلا يعني نسلم بأرواحنا، ما عندنا أي وجه أبدا، ما
يعني عندنا أي ضيعة لأي شغلة، ما حاطين ببالكم أنتم يعني؟
لا، أمنا وآبائنا بيعرفوا إنه بقوا عادة يجوا على بنت جميل ياخذوا غراض وما غراض، وبيعرفوا الطرق لبنت جميل. فإحنا ما أنا بالنسبة لي ما بعرف أساسا، لا بعرف أكثر من الضيعة للشمال، بعرف صفة بيتكلم فيها وحيفة.
طيب أهلك أخ مروان كانوا في العلاقة مع ناس من بنت جميل لحتى اختاروا هالبلد؟
لا، لأنه هي أساسا هي البلد اللي بطريقنا، يعني إحنا ما عرجنا هيك وهيك، هي بطبيعة الحال اللي بسموها بنت جميل هي الممر
إجباري،
إجباري ما في طريق غيره.
أخي أبو مروان، المدة شو هي المدة اللي استغرقتوها بالطريق من الصفصاف لبنت جميل؟ كيف دبرتوا حالكم هناك من طعام، من شراب، من أي شيء محتاجين؟
الوقت ما أخذت وقت طويل زي ما قلت لك يا محمد، لأنه تعتبر إحنا الصفصاف خط العصب من حدود لبنان، إحنا في المنطقة الشمالية اللي على حدود لبنان. وماشيين على فكرة من شارع كبير للسيارات ولا مشي ماشيين مشي على الأقدام.
كم ساعة صار؟
والله يا أخي بتذكر طلعنا من الفجر ما طلعت الشمس من الصفصاف، يمكن كنا بحدود مع الظهر، والله ما ذاكر الوقت بالضبط اللي وصلنا بالتشبيل. أما بدك تقول لي كيف أكلت وما أكلت، يمكن أول يوم وثاني يوم ما حدا أكل، لأنه في إشي غطى على الأكل والشرب، الخوف والمأساة، واللي فائد ابنه واللي فائد أخوه واللي فائد جاره، يعني ما حدا كان يفكر بأكل ولا شرب أول يومين.
أخي أبو مروان، هل وصل جيش الإنقاذ إلى قريتكم؟ شو كان موقفه؟
جيش الإنقاذ بقدر أقول مع الأسف طلعوا قبلنا، كانوا موجودين، ولمن احتدمت المعركة معلش ولو بدها تتسجل علي خليها تتسجل علي، هذا اللي بيتأسف له الواحد. اللي بسمعه انه بقوا ينسحبوا بالليل لما اشتدت المعركة، يعني اهل البلد لوحدهم اللي ظلوا في المعركة، وظل واحد الله يذكره بالخير بجيش القياد بقولوا ابو يحيى كان في المرج في الجبهة الشرعية، هذا ظل مع اهل البلد للآخر. لكن بقولونا انه بصراحة اغلبهم انسحبوا من نص الليل، جيش الانقاذ انسحب من البلد
اتجاه لبنان،
لانه الدليل على ذلك ما سمعنا انه بصراحة انأسر ولا واحد منهم.
تذكر
بالبلد
حدا من المسؤولين؟
ولو كان محمد اسماعيل كان ملازم يسكن في البيت تاعنا في العلية وسكن عنا، حتى لمن ضربت الطيارات قلت له يا ابو اسماعيل، ويمكن والله بعده طيب، والله هو خلوق ما حرام لازم نعطي حقه، بس يمكن ما طلع بيده شيء. شفنا مناظر غريبة بغربي البلد عند جبل الجرمة لمن ضربوا الطيارات، قالوا يا زلمة في منظر شو شفنا، قال هذا ظل وما ظل، فيت صجر وما صجر. يقال انه يا اخي انه ما بعرف يا اخي ما بدناش نتهم حدا،
اوامر
ما بدنا نتهم حدا،
الحكام التعبانين. اخي بروان، سؤال، ما هو موقف مسلحي البلدة المنتشرين حول مدينة بلدة الصفصاف؟ وهل عندما انسحبوا اخذوا بنادقهم معهم الى لبنان ادخلوها معهم ولا شو عملوا فيها؟
نعم، في عدد كبير طلع سلاحه وطلع، خاصة اللي بالمنطقة من الغرب غربي البلد. شو السلاح يا اخي؟ ما هو سلاح ثقيل، كله يا بارودي كان من نوع، في بارودة فرنسوية قصيرة وبارودة فرنسوية طويلة، وهذه كانت اغلبهم يقتلوا اصحابهم، لمن نطلق النار تشب تعطي نار قوية وكأنه بتفرج
طلع سلاح.
نعم،
شو سووا فيه؟
خلوه لفترة بعدين بدهم ياكلوا باعوه
لبنان.
باعوه في لبنان.
اخي ابو مروان، هل من هناك من حادثة لا زالت لاصقة بذاكرتك اكثر من غيرها بالنسبة لعائلتك لأهل بلدك للناس اللي حواليك للقرى اللي حواليك؟
طبعا اكثر مظهر اثر في نفسي، رغم قلت لك كان عمري شيء 17 سنة، لمن ما طلعنا من البيت اللي كنا فيه عند الفجر 29/10/48 وتوجهنا شمالي البلد، ولقيت كيف الأهل البلد كلها حريم أولاد كبار موجودة، وفي يهود بناتهم ما احنا عارفينهم وما كانوا يقربوا بعض، وكيف طلعنا نحن بين مصفحات اليهود، يعني مصفحات اليهود عن البلد شيء 100 متر، الشارع العام بحذ هذه البلد على بعد 100 متر، مرقنا بين السيارات ولمن قطعنا كيف صاروا يقوسوا فوق راسنا الرصاص، يعني انا بقول لو بدهم يقتلونا موتونا بهذيك اللحظة، فالقواس يجي فوق راسنا وبجنابنا، هذه يعني بذكرها. لكن هذه كانت فقط قبل طلوع الشمس، لكن بعدين لما شافوا قتلاهم اليهود صاروا يمنعوا وصاروا يأسوا، صاروا كيف ما يشوفوا شاب يقتلون.
ما هي الكلمة التي كانوا يعني يعرفوكم فيها أنتم أسقاطون لبنانيين؟ يعني قولوا مهجرين، قولوا عربانيين، قولوا لاجئين، شو كان الكلمة كنت تسمعها منه؟
الكلمة اللي كنا نسمع ما كان بهذيك الوقت، لا زال كان للفلسطيني احترام وتكريم أول ما طلعنا، لأنه اللبناني يا أخي أغلبهم بيعرفوا، خاصة أهل جنوب لبنان أغلبهم كانوا في فلسطين، كانوا بحيفا يشتغلوا، وقسم كبير يا أخي هلا بقول لك بصراحة من اللبنانيين الجنوب مسجلين كلاجئين فلسطينيين، عم بياخذوا إعانات ومساعدات ومسجلين كفلسطينيين. فعندما طلعنا يقولوا فلسطينيين فلسطينيين، وكلمة مهجرين ما حدا كان يعرفها، فلسطينيين.
هل تعاطيت أي عمل في مكان هجرة طارئة عند خروجك يعني؟ وكم كان الأخوة والأولاد الذين ولدوا بعد الهجرة؟
أول ما طلعنا أنا داعي زي ما قلت لك، من تاريخ ما وصلت البرج الشمالي بتسعة وعشرين أو يمكن بعد يومين ثلاثة، فورا رافقت مدير مخيم أجنبي اسمه فيرناند شيلر، كان هو مدير المخيم، وبما أني كنت أعرف إنجليزي دوما كنت أرافقه من هذاك التاريخ على اللجنة الشعبية، أترجم له شو بده شو الناس بدها أترجم له. ففورا أنا التحقت في الوظيفة ما فورا من تاريخ ما طلعنا من فلسطين.
كان عندك أولاد أخمر؟
لا كنت أعزب طبعا، أنا تزوجت في أول 51.
مين أولاد اللي جوا؟
كل أولادي، سبع أولاد وثلاث بنات، كل أولادي.
ما هو العمل الأساسي الذي تعاطيته في هجرتك يعني بعدين؟
زي ما قلت لك في هيئة الأمم المتحدة، كل عملي بدأت مساعد مدير مخيم نهر البارد في أوائل الخمسينات، انتقلت لبيروت على الرئاسة في قسم السينيتيشن ككاتب، قعدت بيجي سنتين، بعدين أصبحت رئيس قسم التسجيل والتوزيع في منطقة بيروت لكذا سنة، نقلت إلى طرابلس بنفس الوظيفة مدير للتسجيل والتوزيع لكذا سنة، حتى ترقيت نائب مدير منطقة بين 85 لغاية 90 أصبحت مدير المنطقة.
أخي أبو مروان، على أي أساس تم توزيع الناس في المخيمات؟ مين اختار الإقامة؟ هل الدولة إلى دور؟ هل الصليب الأحمر؟ هل الأنروا؟ أو تجمعات أهل البلد؟ أو مين إلى دور أساسيا؟ شو الهدف من وراءه؟
في بداية الأمر التجمع للمخيمات كان من الناس، ما حدا لا واحد يمنع يدخل ولا واحد يشجع، الحاجة كون التوزيع والمساعدات عم تتوزع فيها المخيم، بطبيعة الحال هي الناس تيجي على المخيمات، سكن مؤمن، الإعاشة مؤمنة، هذا في بداية الأمر. فيما بعد أصبح إذا واحد بده ينقل للمخيم ما بيستطيع ينقل تسجيله للمخيم ما لم يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين اللي هي تابعة لوزارة الداخلية.
أخ مروان، هل بلدتك ما زالت قائمة؟ وهل فيها أقارب لك أم هدمت؟ وهل تم بناء مستعمرات مكانها أو شيء؟
بقدر أقول كل القرى اللي قاومت إسرائيل وحاربت اتدمرت. مثلا تعال الجيش على بعد 2 كيلو من الصوصار ما اتدمرت، لأنه ما قاومت زي المقاومة اللي صارت عندنا بالصوصار. صوصار زي ما قلت لك المقاومة بدأت من العشاء لغاية بعد شروق الشمس، في شباب ظلوا بالمارج يقاتلوا يا حرام، ومش عارفين المعركة شو هي وين يعني وين وصلت. فالصوصار لم يبقى فيها حجر على حجر نتيجة انه قاومت، ولم يبقى فيها سكان، حتى السكان اللي ظلوا فيها ختياري عندما دخلوا البلد صاروا قريبين يروحوا بالليل للختياري يطلعوهم بالسر بطرق هذه. الصوصاب ما ظل فيها حدا وما ظل حجر على حجر.
ما هذا عمار مكانها مستعمر؟
وفي بعض عمار قليل غربية البلد مستعمرة صغيرة بيوت لليهود. قولوا هذه مستعمرة صفصوف صفصوف.
هل ما حد عمر عليها أو اقترب منها بعد مثل ما هي يعني؟
بعد مثل ما هي، بس قلت لك مستعمرة، بيوت محدودة جدا بجنب المدرسة، المدرسة تقع غربي البلد، قالوا إن عمروا هناك شوي بس مش بهالكثرة أبدا، والبلد ما زالت حتى حالة مكان البلد عم بزرعوه أشجار تفاح وما تفاح وهذا.
يعني ألغوا البلد؟
ألغوا البلد، على أنقاض البلد عم بزرع.
أخي مروان، وين بتوجد سكان البلد تبعكم؟
مين؟
البلد تبعكم بس معنا وين بتوجد؟
أغلب الصفصاف موجودة في عين الحلوة وبالشام. بالشام
ما في
في أقل إذا تعال لبدأ في عندنا بيت عبيد دار حماد كم عيلة، في عندنا بيروت أكم عيلة، لكن كثقل كثقل عين الحلوة وفي مخيم اليرموك.
أخي أبو مروان، هل هناك كانت عروض أو كانت تسمع عن سماسرة لبيع الأراضي قبل 48؟
أنا هاي لغة البيع ما سمعت إلا بعد ما طلعنا من فلسطين بفترة، وأكبر دليل على ذلك ما كان حوالينا ولا بمنطقة منطقة صفاد، ما سمعت لا بالصوصاب ولا بالجش ولا بطيطبة ولا بأديثة ولا بالسموعي ولا بميرون ولا بعين الزيتون ولا بأي بلد إنه إجا يهودي سكن واستثمر أرض، ولا كانت تخطر على بال، رغم إنه اليهود قريبين علينا. على فكرة صفاد كان فيها حارة ولا حارة اليهود كانوا هذه، لكن عندنا ما حدا كان ما موجودة، ولا سمعنا قضية هاي البيع إلا بصراحة بعد ما طلعنا من فلسطين فترة ذكروا لنا إنه في بيع أراضي، وبصراحة اللي باع الأراضي أشخاص غير فلسطينيين، هذا اللي بنعرفه لبنانيين، وهذه ما فلسطينيين ما بقت تبيع منطقة شمال ومنطقة صفد بالذات أبدا. وبتحدى إذا واحد بقول اشترى من واحد.
أخ مروان، نشكرك على هذه المعلومات القيمة وهذا اللقاء الجميل الذي وضحت لنا ماذا حصل ببلدتك، وأعطيتنا صورة واضحة عما جرى في البلدة وصورة عن جغرافية بلدتك وحوايب. يعطيك العافية.
وبشكر أنا الأخ حسيب والمشرفين على هذا البرنامج، ورغم أنه أتى متأخر لكن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، وأتأمل أنه هذه المعلومات اللي حكيت